البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت ربه بجودك.
روى الإمام مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ولما سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الحديث بكى حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف.
يمتن الله على عباده بأنه جعل النوم راحة وسكونا للإنسان، فقال سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا. فالنوم إذن آية من آيات القدرة الإلهية. ماذا يقول العلماء عن هذه الآية؟ النوم آية من آيات القدرة الإلهية، جعله سبحانه وتعالى سببا لتجديد النشاط، وبدونه لا يعيش كائن حي. فعند النوم يتوقف نشاط الجزء المدرك الواعي من المخ، أو يهبط ذلك النشاط هبوطا كبيرا متفاوت الدرجات في نشاط كافة أعضاء الجسم وأنسجته، مما يترتب على ذلك انخفاض في توليد طاقة الجسم وحرارته. ثم يأخذ الجسم أثناء النوم نصيبا من الهدوء والراحة بعد عناء المجهودات العضلية أو العصبية أو كليهما، وتهبط وتبطئ جميع وظائف الجسم الحيوية. فالتنفس مثلا يبطئ ويصير أكثر عمقا، وسرعة النبض تخف، وتوتر العضلات يضعف، وكل هذا يسبب الراحة للإنسان أثناء النوم، ما عدا عمليات الهضم وإفراز البول والكليتين والعرق من الجلد، فإن في وقفها عن العمل ضررا على حياة الإنسان. ونقص في النوم لأي سبب من الأسباب يحدث اضطرابا نفسيا، وكل الاضطرابات التي تلاحظ على الأشخاص الذين يعملون بالليل ترجع بالتأكيد إلى نقص في النوم. وثبت أن نوم الليل أفيد بكثير من نوم النهار، لأن نوم الليل أعمق، وقلة الضوضاء تتيح الراحة التامة للأعصاب.
لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت ليفوز بعلمي.
تروى الأعاجيب عن الثعلب في مكره ودهائه، فلماذا أكنته العرب بأبي الحصيف؟ لأن معنى الحصيف في اللغة هو مصغر حصف، فهو يحصف نفسه من المضار ويفلت من الأذى لدهائه.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
التوفيق يصافح كفيها البسمة بان.
العرب الأنباط أقوام عربية قدمت من الجزيرة العربية ما بين 300 إلى 400 قبل الميلاد، وسلطنت جنوب الأردن وأطراف الصحراء العربية. من أشهر ما خلفوه من آثار مدينة البتراء المنحوتة في الصخر، وخلافا لكل ما هو متعارف عليه فقد بدأوا بنحت هذه الروائع من الأعلى واتجهوا نحو الأسفل. من أشهر المعالم العمرانية التي خلفوها الخزنة أو خزنة فرعون، فلأي غرض كانت تستعمل؟ لقد استعملت هذه الخزنة مقبرة للأموات تماما كما استعمل الفراعنة الأهرامات. ما اسم القصر الذي بناه سنمار للنعمان ملك الحيرة وألقاه النعمان من فوقه؟ الخورنق أم الأبلق؟ الجواب الخورنق، ورمه من فوقه الملك النعمان وأصبح مثلا لنكران الجميل. أما الأبلق فهو حصن منيع للسمو لابن عادياء، ولقد ترك عنده امرؤ القيس دروعه أمانة حافظ عليها رغم التهديد والوعيد، وسمي هذا الحصن بالأبلق لاختلاف ألوان حجارته.
وترفع عن زيف الوهم شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم من حاز العلم مع الفهم
من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهي لما للعلم.
كيف يتأكد الإنسان من صحة إيمانه وهو في شك عظيم؟ يقول الشيخ السعدي في تفسيره، قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم يفسر هذه الآية فيقول، يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبة، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المنتفعين بعلمه.
في قلبي لما بالدين تخصصت
رباه بجودك أكرمني رباه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت لأفوز ب
شهرزاد، شهريار، شهناز، أسماء فارسية تتردد كثيرا. ما معناها؟ شاه معناها ملك، شهرزاد بنت أو ابن البلد، شهريار معناها أمير أو حاكم البلد، وشهناز معناها ملكة الدلال.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
اشتهر العرب بالخطابة والسياسية منها خاصة، فمن هو صاحب هذه الكلمات في التهديد والوعيد؟ من أعياه داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال أجله فعلي أن أعجله، ومن أثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله، ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقي. القائل هو الحجاج بن يوسف الثقفي من خطبته في أهل البصرة، بينما خطبته في أهل الكوفة استهلها ببيت الشعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت.
كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلبت منه القبائل أن يضع الحجر الأسود في زاوية الكعبة المشرفة؟ كان عمره 36 سنة، وكان ذلك قبل الرسالة، فلقد أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره، ولقد أعاد العرب بناء الكعبة قبل 5 سنوات من البعثة المحمدية.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة بانت في وجهي
يستخرج اللؤلؤ من صدف البحر، والألماس من الأرض، والمسك من الغزال، والعنبر من الحوت، فمن أين يستخرج الكهرمان؟ هل يستخرج من النبات أم من الحيوان؟ الكهرمان يستخرج من النبات، وأصله من مادة لزجة تفرزها بعض أنواع الشجر الصنوبري المتحجر تحت الأرض من ملايين السنين، ولذلك نرى فيه أحيانا حشرات متحجرة.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما عاقبة عقوق الوالدين؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ أنس ابن سعيد ابن مسفر حفظه الله تعالى، ويذكر قصة رجل عاق لأمه فيقول: كان يعاملها بقسوة يصرخ في وجهها، بل يسبها ويشتمها، وقد أعطاه الله تعالى قوة في الجسم، لكنه صرفها بالظلم والاستبداد بالرأي. كانت أمه العجوز كثيرا ما تطلب منه أن يخفف من عدته وأن يخفف من جفوته وطغيانه، فالكل نفر من حوله، حتى زوجته تركته بلا عودة بسبب قسوته وشدته، وكان يجعل أمه العجوز تخدمه وتقوم على شؤونه وهي المحتاجة إلى الرعاية والخدمة، وما أكثر ما أسال دمعها على خدها وهي تدعو الله تعالى أن يصلح لها فلذة كبدها ويهدي قلبه، كيف لا وهو وحيدها. وفي يوم من الأيام دخل عليها والشر يتطاير من عينيه، فجعل يصرخ في وجهها ويقول: ألم تعد الغداء؟ قامت العجوز بيدين ترتعشان وجسد واهن أثقلته السنون والأمراض والهموم لتعد الغداء لقرة عينها، فلما رأى الطعام لم يعجبه، فألقاه على الأرض وأخذ يتبرم ويسخط ويقول: لقد بوليت بعجوز شمطاء، لا أدري متى أتخلص منها. عندها بكت الأم وقالت ودمعها على خديها: يا ولدي يا ولدي، اتق الله، ألا تخاف النار؟ ألا تخاف سخط الله عز وجل وغضبه؟ ألا تعلم أن الله تعالى حرم العقوق؟ ألا تخاف أن أدعو عليك؟ فاستشاط غضبا من كلامها وزاد جنونه، فأمسكها بثيابها وأخذ يهزها بقوة ويقول: اسمعي، أنا لا أريد نصائح، لست أنا من يقال له اتق الله. ثم ألقى بها بعيدا، فاخترط بكاؤها مع ضحكته الاستهتارية وهو يقول: ستدعين علي؟ تظنين أن الله تعالى يستجيب لك؟ ثم خرج من عندها وهو يستهزئ ويسخر من كلامها. فذرفت الأم الدموع الحارة تبكي أياما وليالي كابدت فيها المشقة والعناء، بكت شبابها الذي أفنته في تربيته. أما هو فقد خرج وركب سيارته ورفع صوت المسجل عاليا على تلك الأغنية الماجنة، متناسيا ما فعله بأمه التي تركها حزينة وحيدة، يعتصر الألم قلبها ويحرق الأسى فؤادها كمدا وحزنا على تصرفه الطائش. فرفعت شكواها إلى الله تعالى قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وكان لدى الابن رحلة إلى منطقة مجاورة، وأثناء قيادته بسرعة جنونية إذا بجمل يسلطه الله تعالى عليه، فيظهر له في وسط الطريق فتضطرب سيارته ولا يستطيع أن يمسك مقودها، فيصدم ذلك الجمل وتدخل قطعة من الحديد إلى أحشائه، ويصاب بشلل رباعي لا يحرك إلا رأسه، فبقي هكذا ليكون عبرة وعظة ثم مات.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من قائل هذه الأبيات؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. القائل هو الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، وهو من أصحاب المعلقات العشر.
أكرمني لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم، وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم، وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والسؤال هنا: هل يكفي أن يأتي الإنسان بالمسجل ويضع فيه شريطا مسجلا عليه سورة البقرة ويقوم بتشغيله حتى يقرأ كامل السورة، أو لا بد أن يقرأ الإنسان بنفسه أو من ينوب عنه السورة؟ ليجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيقول: الحمد لله، الأظهر والله أعلم أنه يحصل بقراءة سورة البقرة كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت، ولكن لا يلزم من فراره أن لا يعود بعد انتهاء القراءة، كما أنه يفر من سماع الأذان والإقامة ثم يعود حتى يخطر بين المرء وقلبه ويقول له اذكر كذا واذكر كذا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان دوما، وأن يحذر من مكائده ووساوسه وما يدعو إليه من الإثم، والله ولي التوفيق.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
أيهما أكثر ضررا للإنسان، لدغة أفعى سامة أم شرب نفس الكمية من سم نفس الأفعى السامة؟ الأكثر ضررا هي لدغة الأفعى، أما شرب سم الأفعى فهو لا يؤثر على الإنسان إلا إذا كان في جهازه الهضمي جرح يتسرب منه السم إلى الدم، لأن سم الأفعى مادة بروتينية كيماوية تهضمه أحماض المعدة فيفقد خصائصه.
فأبي قد عرفني الهدف،
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
أنا ما أقبلت بلا غدف.
جزيرة من العالم الجديد لم يكن فيها عند اكتشافها في القرن السادس عشر من الحيوانات والأشجار شيء سوى الحشرات السامة، جلبوا لها الأشجار والحيوانات وأصبحت الآن من أكبر مصدري اللحوم في العالم. فما هي هذه الجزيرة؟ إنها جزيرة نيوزيلندا.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
إذا كان مصير الفرد كتب مسبقا عند الله وكان في قسمة شخص ما أنه سيقتل شخصا معينا، كيف يمكنه أن يمنع هذا من الوقوع؟ ولماذا يكون عرضة للمعاقبة على هذا الذنب وهو لا يملك ما يمنع به ذلك من الوقوع؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ وليد القريان فيقول: الحمد لله، قدر الله قدره، ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الله خلق الخلق وهو يعلم ما هم عاملون لعلمه الواسع ولاطلاعه جل وعلا، وأعطى العبد اختيارا ورسم له طريق الخير، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا يحل له إيذاء أحد بغير حق من القتل أو غيره، ومن فعل ذلك استحق العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة لمخالفته ما شرعه الله عز وجل.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
أيهما يصطاد الفرائس أكثر، الأسد أم اللبؤة؟ اللبؤة بالطبع، ونادرا ما يقوم الأسد بهذه المهمة، ورغم ذلك فإنه يأكل أول واحد في العائلة وينام وباقي أفراد العائلة يأكلون بعد أن يشبع.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي
أطلق الجنود الأمريكيون على القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما في آب 1945 اسم الولد الصغير، فكم كان وزن الولد الصغير هذا الذي ألقي على هيروشيما وعلى ناكازاكي؟ كان وزن الولد الصغير 4 طن، وكان طولها 3 أمتار، وقوتها 20,000 طن من مادة TNT.
لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا.
هناك بيت شعر لأبي فراس الحمداني يعتبر قمة في الأنانية وحب الذات، يقول: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. فما هو بيت الشعر لأبي العلاء المعري الذي يخالفه في المضمون ويصور أسمى العلاقات الإنسانية؟ قال أبو العلاء: فلا هطرت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
لما بالدين تخصص.